الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد الله ووعده حق وصدق، كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بأن يحيا في الدنيا حياة سعيدة طيبة يجد لذتها في نفسه وتسريب الصحة والسرور على سائر جسمه حتى يكون سعيدا في حياته سعيدا بعد وفاته. وقد يحسب كثير ممن لا علم عنده أن الحياة الطيبة مقصورة على التنعم بالمآكل الشهية الملونة والملابس المهوهة والقصور المشيدة المزخرفة والنقود المخزونة المدخرة وسائر ما يعد من أسباب الراحة والسعة، فيظن أن هذا هو الغاية في السعادة والحياة الطيبة. ولا شك أن هذا الاعتقاد لا يخرج إلا عن جهل عريق بالقرآن وجفاء عميق بمعرفة سعادة الإنسان، فإن التوسع في أمور الحياة وأمر مشترك بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بل هو أمر مشترك، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. بل إن التنعم بأنواع المشتهيات وأمر مشترك بين الإنسان وبين بهائم الحيوان، فقد يكون حظ بعض الكلاب من الأكل المستطاب أعظم حظ بعض الناس، فمن فهم هذا وزال عنه الالتباس فليعلم أن الحياة الطيبة لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة ولا يعبر إليها إلا على جسد الثبات والاستقامة على الدين، كالمحافظة على فرائض الصلاة في أوقاتها وكذا أبداء الزوء باعتقاد أنها هي عمود دين العبد وأمانة الرب، وكأداء فريضة الزكاة يحتسبها مغنما له عند ربه بحيث يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وكلمة كأداء الزكاة بسط اليد بالصدقات وصلة القرابات والإحسان إلى المساكين والأيتام وذي الحاجات والتفريج على المكروبين والمنكوبين من ذوي الحاجات، ثم التزود بنوافل العبادات من الدعاء والاستغفار والتنفل العبادات، فمن لازم هذه الأعمال وسعى سعيه في كسب المال الحلال أحياه الله حياة سعيدة طيبة يجد لذتها في نفسه وتسريب الصحة والسرور على سائر جسمه بحتى يكون سعيدا في حياته سعيدا بعد وفاته، ويكون ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار. إن الحياة الطيبة مشروطة بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله والأعمال الصالحة. أما مجرد كثرة المال فإنه ليس عنوانا على السعادة في الحياة، لأن كثرة المال يعود عذابا على صاحبه في الدنيا وعقابا عليه في الآخرة. يقول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ولهذا تجد الذي يصرف جل عقله وجل عمله وجل اهتمامه للعمل في دنياه واتباع شهوات بطنه وفرجه ويترك فرائض ربه وينسى أمر آخرته تجده دائما مهموما مغموما جموعا منوعا تحيط به المكاره من جميع جهاته، لأن كثرة المال الخالي عن صالح الأعمال هي عذاب في الدنيا وعقابا في الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولهذا لسنا نذم كثرة المال إذا كان مقرونا بصالح الأعمال، فإن في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقد ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم، وأهل الدثور هم الأغنياء، لأن المال لا يستغنى عنه في حال من الأحوال حتى يصل المؤمن في آخر الزمان. وقد كان أصحاب رسول الله يتجرون يبيعون ويشترون ويبنون ويغرسون ويسافرون للتجارة في البر والبحر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فلاثفهم يتجرون ويبيعون ويشترون ويبنون ويغرسون ويسافرون للتجارة في البر والبحر، ولكنهم إذا نابهم أمر من أمور الله أو حضرت فريضة من فرائض الله كفريضة الصلاة وفريضة الزكاة بادروا بأدائها إلى الله محتسبين فعلها وثوابها عند الله، وهم كما أنزل الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أن يزيدهم من فضل الدنيا وسعتها وبركتها بسبب ما قاموا به من التحفظ لأمر دينهم والمبادرة بأداء فرائض ربهم، فحصلوا الحسنتين وفازوا بالسعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فكان عملهم بار ورزق الله عليهم دار، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما التاجر الجموع المنوع الذي يهمه التزود في دنياه ولكنه يهمل جانب أمر دينه ويهمل فرائض ربه، فهذا يكون ماله عذابا عليه في الدنيا وعقابا عليه في الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأكثرهم قد صرف جل عقله وجل عمله وجل اهتمامه للعمل في دنياه واتباع شهوات بطنه وفرجه، وترك فرائض ربه ونسي أمر آخرته، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي نسوا فرائض الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. فهذه العبادة التي أمر الله بالتفرغ لها ليس معناه التخلي عن الدنيا وترك البيع والشراء والأخذ والعطاء والحرث والبناء، فإن هذا ذميم عند الله، فقد جاء أناس من الصحابة يريدون أن يبيعوا نخيلهم ويشتروا بها خيلا وسلاحا يجاهدون عليه في سبيل الله، فنهاهم رسول الله عن ذلك وقال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. واستأذنه بعضهم في أن يتصدق بماله كله فنهاه عن ذلك. واستأذنه عثمان بن مضعون في التبتل في العبادة واجتناب النساء والبيع والشراء فنهاه رسول الله عن ذلك. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر بأنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فمن فهم هذا وزال عنه الالتباس فإن قوله تفرغ للعبادة هو العبادة الواجبة مثل الفرائض الصلوات الخمس المكتوبة، يجب أن تبادر إلى أدائها في وقتها وتترك لأجلها البيع والشراء والأخذ والعطاء. كذلك إذا حضر وقت الصلاة والزكاة وجب عليك أن تبادر بأدائها محتسبا لثوابها، فتدفعها إلى المستحقين لها وتقول: خذوا، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا معنى التفرغ للعبادة. أما ترك البيع والشراء والأخذ والعطاء والحرث والبناء فإن هذا ذميم عند الله، لأن المسلم يجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، بين مصالح الروح ومصالح الجسد، يعمل في دنياه عملا لا يضر بآخرته ويعمل لآخرته عملا لا يضر بدنياه، عملا لا يضر بدنياه. أما الانهماك في الدنيا والإعراض عن عبادة الله عز وجل فهذا هو عنوان الفقر وعنوان الشقاء وعنوان العذاب في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. ولو سألت عمن هذه حاله لوجدتهم كثيرين في شتى البلدان من التجار الذين غمرهم الله بنعمته وفضلهم بالغنى على كثير من خلقه، ثم يجمد قلب أحدهم على حب ماله وتنقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفق في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وقلة ماله فغل يده ومنع ما عنده، ولم يزل ذلك دأبه حتى يخرج من الدنيا مذموما مدحورا، لا خيرا قدمه ولا إثما سلم منه، فيندم حيث لا ينفعه الندم ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولو سألت عمن هذه حاله لوجدتهم كثيرين في شتى البلدان من التجار المكثرين المقصرين بواجباتهم من أداء صلاتهم وزكاتهم، فلا تغتروا بما ترونه من حسن بزتهم وجمال ثيابهم، فإن الأكدار والأضرار والهموم والغموم الأكدار محيطة بهم من جميع جهاتهم، تكدر عليهم صفو لذاتهم ونعيم حياتهم، كما قال سبحانه: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.